بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه عليه السلام ورحمة الله، على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث إجزاء العمل بالحكم الظاهري عن العمل بالحكم الواقعي بعد الانكشاف، في هذا البحث قلنا منذ البداية أنه تارة ينكشف الخلاف، يعني من ينكشف عدم تطابق الحكم الظاهري الذي عمل به مع الحكم الواقعي بالانكشاف القطعي، حصل له الجزم والقاطع بأن هذا الذي عمل به لا يطابق الحكم الواقعي، وتارة أخرى يكون انكشاف الخلاف بحكم ظاهري آخر لا بالجزم واليقين. وقد بحثنا الشق الأول وهو حالة ما إذا انكشف الخلاف بالجزم واليقين، وقلنا بأن هناك تقريبان رئيسيان للقول بالإجزاء، وكلا التقريبين ناقشناهما، فبالتالي لم يبقى دليل على الإجزاء، فإطلاق دليل الحكم الواقعي الذي انكشف له يشمله بعد انكشاف الواقع، فيجب عليه الإعادة أو القضاء سواء في داخل الوقت أو في خارج الوقت. إذن ففي هذا الشق الأول من البحث النتيجة النهائية أنه لا يجزي أن العمل بالحكم الظاهري الذي انكشف عدم تطابقه للواقع بالانكشاف القطعي لا يجزي عن العمل بالواقع، بل بعد الانكشاف لا بد وأن يمتثل حكمه الواقعي سواء إعادة أو قضاء. الآن نتحول إلى الشق الثاني من البحث، وهو ما إذا انكشف عدم تطابق حكمه الظاهري الذي عمل به مع الواقع لا بالانكشاف القطعي، بل انكشف بحكم ظاهري آخر، فذاك الحكم الظاهري الذي عمل به بطل بتحوله إلى حكم ظاهري آخر. ثبت أن الحكم الظاهري الذي كان لابد عليه أن يعمل به لم يكن هو ذاك الحكم الظاهري، بل كان عليه أن يعمل بحكم ظاهري آخر. فهل أن العمل بالحكم الظاهري الأول يجزيه، أو يجب عليه بعد الانكشاف أن يعمل بهذا الحكم الظاهري الجديد إعادة أو قضاء؟ فهنا نقول بأنه تارة يكون الانكشاف بحكم ظاهري آخر ناتج من أمارة من الأمارات التي هي حجة في دلالتها المطابقية والالتزامية مع حتى اللوازم، حسب الرأي المشهور أنه في باب الأمارات الأمارة حجة لإثبات لوازمها أيضا، لا فقط لإثبات مداليها المطابقية، بل حتى اللوازم تثبت بالأمارة. وتارة أخرى ينكشف الخلاف بأصل عملي من الأصول التي ليست حجة في اللوازم، بل هي حجة في المدلول المطابقي فحسب. فهنا تارة نتكلم فيما إذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد بعمارة صالحة لإثبات مثبتاتها، صالحة لإثبات لوازمها، وتارة نبحث فيما إذا كان انكشاف فيما إذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد بأصلا عمليا غير صالحة بأصل من الأصول العملية التي هي غير صالحة لإثبات لوازمها. أما الفرضية الأولى، فرضية ما إذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد قد حصل بأمارة صالحة لإثبات لوازمها، فهنا نقول بأنه الحكم أن يعني الحكم هو عدم الإجزاء أيضا كما في الشق السابق من البحث، وذلك لأنه فيما إذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد بأمارة. مثال ذلك أنه لو صلى صلاة الجمعة في يوم الجمعة اعتمادا على حكم ظاهري بتقليد، مثلا تقليد حكم ظاهري، أو على أساس بل ما ظهر له كان مجتهدا لكن تغير فتوى من بعدين، كان في البداية كان فتوى على أنه في عصر الغيبة يجب صلاة الجمعة مثلا، ثم ظهر له إما بتغيير فتوى أو كان مقلدا ثم صار مجتهدا، فظهر له بأمارة أن الصلاة في أيام الغيبة أي غيبة الإمام الحجة صلاة الجمعة غير مشروعة. هذا رأي من الآراء، طبعا نريد نأيد هذا الرأي، لكن كمثال لو ظهر له بأنه لابد في يوم الجمعة من صلاة الظهر لا صلاة الجمعة، وظهر له ذلك بأمارة لا بأصل عملي، فهذه الأمارة تدل على أن صلاته السابقة كانت باطلة، حتى وإن قلنا بأن حجية الأمارة تبدأ من حين وصولها، الحجية تبدأ، ولكن الحكم الثابت بهذه الحجية قد يكون سابقا. أكو فرق بين بدء زمان الحجية وبين بدء الحكم الذي ثبت بهذه الحجية. الأمارة تارة، هناك طبعا لعله نظريتان في حجية الأمارة، أن مثلا خبر الثقة عندما يأتيني خبر الثقة ويدل على أن الحكم سابقا كان كذا، فالحجية هل أن معناها أنه يغير الحجية من البداية، أو معناها أنه الآن صار حجة عليك أن حكمك السابق كان كذا؟ كل آثار المترتبة على حكم السابق الآن كد اترتب عليه، فعلى أسوأ التقادير نقول بأن الحجية بل تبدأ من الآن، ولكن تبدأ من الآن الشيء الذي يصير حجة عليك من الآن حجيته من الآن، ولكن ذاك الحكم الذي صار عليك حجة الآن صار عليك قد يكون هو حكمك السابق. الآن صار حجة عليك أن تبني على أن صلاتك السابقة كانت باطلة، لأن هذه الأمارة تدل على بطلان هذه الصلاة، مو تدل على بطلان هذه الصلاة من الآن فصاعدا، بل تدل على بطلان هذه الصلاة حتى السابق. فهذه الأمارة تدل على بطلان هذه الصلاة حتى المفردات السابقة من هذه الصلاة. صحيح أنه الآن هذه الأمارة وصلتني والآن صارت حجة علي، ولكن الآن صار حجة علي أن أبني على بطلان صلواتي السابقة وعليه. فهذه الأمارة تدل على بطلان تلك الصلوات السابقة. عندئذ إذا كان إعادة، إذا كان في الوقت ظهر له لا زال الوقت باقي، فهذا واضح بأنه سيشمله الحكم الجديد ولا بد عليه أن يعيد. وأما إذا كان الوقت منتهي، صلواته السابقة قد انتهى وقتها، والآن ظهر بأن تلك الصلوات التي صلىها وانتهى وقتها كانت باطلة بدلالة من هذه الأمارة، فقد يصطدم ذلك بأن هذا تمسك بالدلالة الالتزامية، يعني القضاء يحتاج إلى التمسك بوجوب القضاء، يحتاج إلى التمسك بالمدلول الالتزامي لهذه الأمارة. ولكن بما أنها أمارة فليكن مدلول الالتزامي نلتزم به. كيف؟ وذلك لأنه هل أن وجوب القضاء موضوعه عدم فعل الصلاة الصحيحة، أو موضوع وجوب القضاء أمر وجودي ملازم لهذا العدم وهو عنوان الفوت؟ إن قلنا بأن موضوع بل وجوب القضاء عنوان عدمي، كل من لم يصلي الصلاة الصحيحة في وقتها وجب عليه القضاء، فهذا بعد ما يحتاج إلى تمسك بمدلول التزامي. رأسا نقول بأن هذه الأمارة دلت على أنك لم تصلي صلاة صحيحة، لأنها دلت على بطلان الصلاة التي صليتها سابقا. فإذا لم تصل صلاة صحيحة، هذا مدلول مطابقي لهذه الأمارة، وبالتالي يحصل به موضوع وجوب القضاء فيجب عليك القضاء. وتارة نقول بأن موضوع وجوب القضاء ليس هو هذا الأمر العدمي المحض، بل هو أمر وجودي ملازم لهذا الأمر العدمي وهو عنوان الفوت، عنوان الخسارة مثلا، وهذا أمر وجودي ولكنه من لوازم عدم الصلاة، عدم فعلك للصلاة. من لم يفعل الصلاة الصحيحة في وقتها فقد خسرها، فقد فاتته الصلاة الصحيحة، هذا من لوازم ذاك الأمر العدمي. والذي أخذ في موضوع وجوب القضاء كان هذا الأمر الوجودي، فحينئذ هذا يحتاج إلى التمسك بلوازم هذا الحكم الظاهري. وبما أن لوازم الأمارة حجة، فلا بأس من التمسك بهذه الأمارة. كما لا فرق في ذلك بين ما إذا اعتبرنا القضاء بنفس دليل الحكم الأدائي أو بدليل جديد، لأنه إذا كان وجوب القضاء بنفس دليل الحكم الأدائي وذلك بأن نحلل دليل الحكم الأدائي إلى أمرين سبق وأن أشرنا إلى مثل ذلك في الأبحاث السابقة، بأن يقال بأن ما دل على وجوب الصلاة في وقت الأداء هذا في الحقيقة ينحل إلى أمرين، أمر للصلاة بقطع النظر عن الوقت في أي وقت حتى بعد الوقت، وأمر آخر بأن هذه الصلاة لابد عليك أن تؤديها في هذا الوقت، مو أنه فعلان كل يكرر الفعل، مو هيك المراد. ليس المراد بانحلال الأمر الأدائي إلى أمرين أن متعلق الأمر صار اثنين، لا، متعلق الأمر ما صار اثنين، ما يجب عليه أن يؤدي فعلين، فعلا في الوقت وفعلا في خارج الوقت، ليس هكذا، وإنما المراد بذلك أن نفس هذا الفعل الواحد الصلاة الواحدة التي يجب عليه أن يصليها تعلق بها أمران، أمر بهذا الفعل بقطع النظر عن الوقت عن الزمان، يجب عليه أن يؤدي هذا الفعل بقطع النظر عن الزمان سواء في داخل الوقت أو خارج الوقت، وأمر آخر تعلق بنفس هذه الصلاة ولكن بضميمة الزمان شرط الزمان. فعندئذ لو لم يصلي تلك الصلاة الصحيحة في ذلك الزمان فاته امتثال هذا الأمر الثاني الذي كان مقيدا بالزمان، وبقي من الممكن لديه أن يصلي أن يعمل بذلك الفعل، يعني أن يؤدي تلك الصلاة بأمره الأول امتثالا لأمره الأول. لو كان يصلي صلاة صحيحة في الوقت لكان بهذا الفعل قد امتثل كلا الأمرين، لو كان يصلي في داخل الوقت لكان قد امتثل بهذا الفعل الواحد كلا الأمرين، لأنه أدى هذا الفعل، أمره الأول كان أداء هذا الفعل مطلقا، وأمره الثاني أن نفس ذلك الفعل لابد وأن تؤديه في هذا الوقت، إذا أداه في داخل الوقت فقد امتثل كلا الأمرين. ولكن إذا لو ظهر له بأن الصلاة التي صلاها كانت باطلة، إذن فالصلاة الصحيحة الأدائية الصحيحة لم يصلها في داخل الوقت، إذن الأمر الثاني قد فاته، الأمر الأول ظل ثابتا عليه، فلا بد وأن يمتثل الأمر الأول الذي ما كان مقيد بقيد الوقت أن يؤدي تلك الصلاة حتى في خارج الوقت. فهذا ما يسمى بكون وجوب القضاء ناشئا من نفس الأمر الأدائي بتحليله إلى أمرين من هذا القبيل، لا بأمر جديد متعلق بخصوص القضاء، ما عندنا أمر جديد متعلق بخصوص القضاء، وإنما نثبت القضاء بنفس ذلك الأمر بتحليله إلى أمره. بناء على هذا من الواضح بأنه بعد أن ظهر بطلان صلاته السابقة يجب عليه أن يقضي، وأما بناء على كون وجوب القضاء بأمر جديد فهنا يأتي ما قلنا من أن هذا الأمر الجديد ما هو موضوعه؟ هل أن موضوعه هو الأمر العدمي المحض، عدم قيامه بالصلاة الصحيحة في وقتها، أو أن موضوع وجوب القضاء الجديد، الأمر الجديد بالقضاء، هو أمر وجودي ملازم لذاك الأمر العدمي. فنقول بأنه ما دام أن الأمارة صالحة لإثبات مدالها الالتزامية فلا فرق بين الأمرين، سواء كان موضوع وجوب القضاء ذاك الأمر العدمي المحض فيصير تمسك بالمدلول المطابق إلى الأمارة، وإذا كان موضوع وجوب القضاء الأمر الوجودي الملازم لذاك الأمر العدمي فيصير التمسك بالمدلول الالتزامي للأمارة ولا بأس بذلك. إذن فإذا كان الحكم الظاهري الجديد الذي سبب له بطلان ذاك الحكم الظاهري السابق إذا كان بأمارة فالنتيجة هو عدم الإجزاء، بل يجب أن يعيد العمل سواء إعادة في داخل الوقت أو قضاء في خارج الوقت، وسواء كان القضاء بنفس الأمر السابق أو بأمر جديد، وسواء كان تمسكا بالمدلول المطابق للأمارة أو تمسكا بالمدلول الالتزامي للأمارة. على جميع التقادير يجب عليه أن يعمل بهذا الحكم الظاهري الجديد. هذا كله فيما إذا ثبت الحكم الظاهري الجديد بأمارة صالحة لإثبات مدالها الالتزامية. وأما إذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد الذي انكشف له وانكشف به بطلان ذاك الحكم الظاهري الأول عبارة عن أصل عملي، فهذا الأصل العملي الجديد هل يجب العمل به بعد انكشاف بطلان ذاك الحكم الظاهري السابق الذي كان قد عمل به، أو لا يجب العمل بهذا الأصل العملي الجديد؟ هذا يختلف يختلف الحال في ذلك في صور عديدة. في بعض الصور قد نقول بأنه نعم يجب عليه أن يعمل بهذا الأصل العملي الجديد، وفي بعض الصور لا يجب عليه أن نعمل بهذا الحكم أصل عملي الجديد، لأنه في بعض الصور يبتلي بالتمسك بالأصل المثبت أن يصبح هذا الأصل أصل مثبت، في بعض الصور لا يبتلي بالأصل المثبت. وهل أن هذا الأصل العملي جار في الموضوعات الأصل عملي في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية؟ قد تختلف النتيجة في الشبهات الموضوعية عن الشبهات الحكمية إلى غير ذلك. فأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بل عدة صور يطرح لنا عدة صور الجامع بين هذه الصور هو أنه قد ظهر له حكم ظاهري جديد بأصل لا بأمارة، بل بأصل عملي. فيقول في ذلك عدة صور، في كل صورة لابد وأن ندقق لنجد بأنه هل يتم الإجزاء أو يتم عدم الإجزاء. الصورة الأولى يعني من كمل هذه الصورة الأولى خل نذكر عنوانها. الصورة الأولى هي ما إذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد باستصحاب جار في الشبهة الموضوعية. ومثاله أنه كان قد صلى بوضوء اعتمادا على قاعدة التجاوز، لأن في أثناء الوضوء حصل عنده شك في جزء سابق من أفعال الوضوء بعد دخوله في الجزء التالي. فكان عند قيامه بهذا الوضوء كانت وظيفته العملية تقليدا أو اجتهادا، كانت وظيفته العملية، كان حكمه الظاهري تقليدا أو اجتهادا، كان حكمه الظاهري عبارة عن جريان القاعدة، قاعدة التجاوز في الوضوء. فتمسك بقاعدة التجاوز في الوضوء وبنى على صحة وضوئه. ثم بعد ذلك ظهر له أن هذا أنه في باب الوضوء لا تجري قاعدة التجاوز، بل يجري استصحاب عدم قيامه بذلك الجزء المشكوك. فالوضوء الذي توضعه كان وضوعا بحكم ظاهريا معتمدا على قاعدة التجاوز، ولكن ظهر له بعد ذلك أن هذا الوضوء كان باطلا، لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. وهذا هو الرأي لعله من مشهور المتأخرين، أن قاعدة قاعدة الفراغ تجري في الوضوء بالغسل، ولكن قاعدة التجاوز ما تجري. يفرقون المحققون المتأخرون يفرقون بين الصلاة وبين الوضوء والغسل. فالصلاة هم تجري قاعدة التجاوز وهم تجري قاعدة الفراغ. عند التجاوز تجري قاعدة التجاوز، وعند الفراغ من الصلاة تجري قاعدة الفراغ. ولكن في الوضوء والغسل قاعدة التجاوز ما تجري في داخل العمل، في أثناء العمل، وإنما تجري قاعدة فراغ بعد العمل. فإذا ظهر له بعد ذلك بأن قاعدة التجاوز التي اعتمد عليها إما تقليدا أو اجتهادا كانت باطلة، وإنما الصحيح فيما إذا شك أحد في أثناء الوضوء بأنه هل أدى الجزء السابق من أفعال الوضوء أو لم يؤدي، الصحيح أنه يجري بحقه استصحاب عدم قيامه بذلك الجزء السابق، لا أن يبني على الإتيان به اعتمادا على قاعدة التجاوز، بل لا بد وأن يعتمد على الاستصحاب لا على قاعدة التجاوز. استصحابه أنني لم أؤدي، إذن فوضوئي باطل. بناء على هذا الاستصحاب، فالوضوء الذي كان قد اعتمد على صحته في وقته الآن يظهر أنه باطل. الاستصحاب يقول له بأن وضوءك السابق كان باطلا. فهذا الاستصحاب بل أصل عملي في شبهة موضوعية. الاستصحاب أصل عملي وليس أمارة، وفي هذا المثال جرى هذا الأصل العملي في الشبهة الموضوعية، لأنه ما يدري أدى جزءا من وضوئه أو لم يؤدي، فهذه شبهة موضوعية. وظهر له بأن حكمه الاستصحاب مو قاعدة التجاوز، فهل أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة أو الوضوء بعد ظهور أن حكمه كان استصحابا ولم يكن قاعدة التجاوز؟ فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو لا يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ هذا فيه بحث طويل سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.